نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحبوا به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم
وفيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل حول موضوع تحقيق العبودية لله عز وجل، يقول كيف يحقق المسلم العبودية لله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: كيف يحقق المسلم العبودية لله سبحانه وتعالى؟ وكيف يتفاوت الناس في مراتبهم في هذه العبودية؟ وبالتالي يتفاوتون في رتبهم يوم القيامة في جنات النعيم. أقول: هناك تفاوت بين العباد في درجات العبودية، ولهذا التفاوت أسباب، وكلما أخذ العبد بهذه الأسباب كان ذلك عونا له في كمال عبوديته وعلو منزلته. ومن تلك الأسباب أولا تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، فالتوحيد هو مفتاح دار العبودية التي لا يفتح بابها إلا به، ولا يدخل على العبودية إلا من خلاله. ولهذا كان التوحيد أول دعوة الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكلما كمل توحيد العبد علما وعملا ودعوة واجتهادا كان أكثر رقيا في مدارج العبودية ومنازلها. ثانيا العلم، فهو السلم الذي يرتقي به العبد في مدارج العبودية، وكلما ازداد علما وعملا ازدادت عبوديته لله وخشيته له. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان فضل العالم العامل عظيما نظرا لعلو مرتبته وعبوديته، فيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر. وكان طريقه في طلبه للعلم طريقا إلى الجنة. ثالثا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تعزز العبودية، فهي تعزز العبودية في القلب وتقوي الإيمان وتثبت الأقدام. ولهذا كانت الدعوة مهمة الأنبياء وأتباع المرسلين، قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رابعا الالتزام بالواجبات والإكثار من المستحبات، فهي من أعظم أسباب الوصول إلى كمال العبودية. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. ومع التزامهم بالواجبات وكثرة أعمالهم للمستحبات، فهم خائفون ويجلون كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خامسا، استحضار النية في الأعمال كلها وتصحيحها وإخلاصها لله وحده، فإن هذا مما يحيي العبودية في الجنان ويقوي حضورها، ويحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى مستحبات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. سادسا، الدعاء، فهو العبادة كما في الحديث، لأنه تجسيد لمعنى العبودية القائم على المحبة والذل والخضوع. ولهذا فإن أهل العبودية من أكثر الخلق دعاء وأعظمهم ابتهالا. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصفات عباد الرحمن في سورة الفرقان تكرر الدعاء فيها، تكرر الدعاء فيها في أولها وختامها. فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سابعا، مصاحبة أهل العبودية الذين برؤيتهم يزداد العبد إيمانا ويذكر الله سبحانه برؤيتهم، فتح القلوب وتزكو النفوس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخيرا، فإن صاحب العبودية دائما يشعر نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه مهما كثرت طاعته وعظمت قرباته، كما أنه دائم الخوف من عدم قبول عمله. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. كما أن صاحب العبودية كثير الاستغفار دائم الإقرار بالعبودية، فقد قال إمام العباد صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومما يؤكد العبودية سيد الاستغفار ذلك الدعاء الذي تلهج به قلوب أهل العبودية، فهم يؤكدون به عبوديتهم لله وإقرارهم بفضله، ويعترفون بتقصيرهم في حقه، فيقولون بقلوب خاشعة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم، ونفع بما قلتم جميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات بعثت بسؤالها، تقول: كنت حاملا في رمضان الماضي ولم أصمه، وفي رمضان هذا بإذن الله سأكون في مرحلة الرضاعة ولا أستطيع الصوم، فماذا علي بخصوص رمضان الماضي والقادم، علما بأنه لا يوجد مانع للصوم سوى الرضاعة؟
الجواب يا أختي السائلة: لا حرج عليك في تأخير القضاء، إذا كان من أجل الحمل والرضاع المتضمن حصول المشقة، ومتى استطعت بادرت بالقضاء لأنك في حكم المريضة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وليس عليك إطعام لتأخيرك القضاء رمضان بعد رمضان لأنك أفطرت بعذر، والله يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما متدينة، ولكن لميول تجاه الأغاني، ما نصيحتكم لي؟
الجواب يا بنتي: أولا يسعدنا رغبتك في الرجوع، ونبشرك بأن باب التوبة مفتوح، ورحمة الله تغدو وتروح، بل إن ربنا العظيم يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. ولن يعدم الناس من رب رحيم كريم يفرح بتوبة عباده. ومن المعلوم أن الشيطان يستدرج ضحاياه ويأخذهم خطوة خطوة، ولذلك كان النهي عن اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فعليك بالإكثار بالاستغفار مما سبق، ومن هذا الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ومنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ووصيتنا لك بتقوى الله في السر والعلن، ثم بضرورة التعجيل بالتوبة، واشغلي نفسك بالمفيد وبتلاوة كتاب ربنا المجيد، والبحث عن رفقة تعينك على ذلك ما دمت في هذا السن. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنب الجميع الفواحش والفتن ما ظهر منها بطن وما بطن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولا زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا الأخ أبو طلال من الطائف، فضيلة الشيخ، يسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.
أخي السائل، الجواب أن الواجب على من حصل منه الجماع في نهار رمضان أولا التوبة من هذا الفعل في نهار رمضان، وهتك حرمة هذا الشهر الكريم. ثانيا الكفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصوم تطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. والكفارة عليك وكذلك على زوجتك إذا كانت مطاوعة، بمعنى أنها لم تتمنى بل أنك أكرهتها، فإذا كنت أكرهتها فلا شيء عليها من الكفار، لكن عليها أن تصوم لأن صومها قد فسد كما فسد صومك. وحاول يا أخي السائل أن تبتعد عن زوجتك في مثل هذه الأيام، فإن الابتعاد ولو نوعا ما ربما ينفعك في عدم تهيج نفسك لما تقع فيه، فإن هذا الشهر كريم وهتكه لا يجوز، ومع هذا أيضا مع القضاء يجب عليك التوبة، والله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى السائلات بعثت بسؤالها فضيلة الشيخ، تقول: كنت العام الماضي مريضة وأتعالج بالكيماوي، وأفطرت 10 أيام ولم أستطع صوم إلا 7 أيام في شهر شعبان، وبقي 3 أيام، هل أتصدق عن كل يوم أفطرته أو عن ثلاثة الأيام؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أختي السائلة، ما دام أنك لم تقدري بسبب مرضك إلا على قضاء 7 أيام من رمضان الأول فلا حرج عليك بعد رمضان الثاني أن تكمل الأيام 3 الباقية، ولا يلزمك فدية ولا إثم عليك، هذا إذا كنت تستطيعين الصوم وأن مرضك انتهى وشفيت ولله الحمد. أما إذا كان مرضك لا يرجى برؤه، بمعنى أنك ستستمرين أو سيستمر المرض معك وإنما أنت تكافحينه بالكيماوي أو مثل ذلك، فإنه يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية والأجر المثوبة، وبالله التوفيق.
هذه السائلة أم أحمد تقول: فضيلة الشيخ، هل خالتي أخت أمي من الأرحام، وهل وصلها من الواجب أم من المستحب؟
الجواب: الرحم هو أو الرحم هم كل من تربطك بهم علاقة من جهة أبيك وأمك كوالدي الأب والأم وإخوان الأب والأم وأخواتهما، وهكذا كلما كانت الدرجة أقرب كان الحق آكد وأشد. والصلة للأرحام تكون بعدة أمور: بالمال وبالسلام والزيارة والمعاونة والاشتراك معهم في أفراحهم والتخفيف عنهم في أحزانهم إلى آخره. وإذا عجز الإنسان عن شيء من أنواع الصلة كالمال مثلا فإنه لا إثم عليه، ولكن لا يقصر في الأمور الأخرى وبخاصة الزيارات، حتى لو كان السؤال عنه وعن حالته وعن حالة أولاده بالهاتف، فإن في ذلك خير كثير. ولكن هذا الذي تستطيع أن تفعله فهذا كما قلت فيه خير كثير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو محمد من جدة يقول: والدتي لم تصم 20 يوما من رمضان الفائت بسبب المرض وقد توفيت، فماذا يجب علينا؟
الجواب: صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه من رمضان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض، فهذا لا يخلو من إحدى حالين: الحال الأولى أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك، فلم يتوفر له زمن يستطيع أن يقضي فيه. الحال الثانية: إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وحصل على وقت ممكن أن يقضي فيه، فإنه في هذه الحالة إذا مات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات. وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء، أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم، وفي رواية: صوم نذر صام عنه وليه. ففي هذه الحالة عندنا نصان: النص الأول: من مات عليه صوم صام عنه وليه، والنص الثاني المقيد: من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. ولذلك اختلف العلماء، فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمم صيام ولي الميت عن الصيام الواجب وعن صيام النذر، ولم يحمل المطلق على المقيد استدلالا بأحاديث أخرى. هذا هو الرأي الثاني، أنه لا يجب إلا قضاء صوم النذر على وليه. ويقولون إن هناك فرقا بين صيام النذر وبين الصيام الفرض. أما صيام النذر فقد أوجبه الإنسان على نفسه فكان واجبا على وليه، وأما الفرض فإنه لم يوجبه على نفسه وإنما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يكن هناك لديه فرصة حتى يقضي هذا الصوم المفروض. ولعل هذا هو الذي نرجحه ونراه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال بعثت به السائلة أم سعود، تقول: دائما أتمنى لو أني خلقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أكون خادمة في منزله، وأكون مع الصحابيات في تمريض المجاهدين، فهل آثم في ذلك؟ وهل أدخل في الآية الكريمة في قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟
الجواب يا أختي السائلة، هذا شعور طيب، والتمني هذا وهو كون الإنسان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بخدمته ويلازم صحبته وأمر طيب ودليل على قوة الإيمان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، خرجه مسلم في صحيحه. فهذا التمني دليل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإيمان، فعلى المسلم أن يجتهد في القيام بما شرعه الله والابتعاد عما حرمه الله، يحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في جميع الأمور ليتسنى له السير على منهاجه، فإن المحبة لا تتحقق إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. نسأل الله الكريم أن يمنحنا هذه المحبة وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، إنه جواد كريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، كما أشكركم أنتم مستمعي الكرام لطيب تواصلكم. ولا ننسى نذكركم بأرقام التواصل: هاتف البرنامج 0534700700، أو على الفاكس 405-7007. نعود فنلتقيكم بمشيئة الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.